بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني، إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرة مخصفة وصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، اتفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه،
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء، وهادينا بهدي سيدي أهل الدنيا والأخرى. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بصلاة الجماعة. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، هذا لفظه وأصله في الصحيحين. فابتدأ صلى الله عليه وسلم بذكر حكمة الإمام، وأنه مقصود في أسرار الجمعية واجتماع صلاة عدد من المؤمنين في وجهة واحدة، فيوفد من بينهم وفدا على الرحمن جل جلاله، أي ينتدبونه للبداية بالخطاب ولمخاطبة الكريم الوهاب الذي يفدون على ساحات الاقتراب منه وساحات رحمته سبحانه وتعالى. ففي الصلاة وفاد على الرحمن جل جلاله، وذلك يستدعي من القائم إلى الصلاة أن يحقق معنى خروج عن الأكوان بما فيها، بوجهته إلى الرحمن جل جلاله، فإن الفرار إلى الله والسفر إلى الله والذهاب إلى الله الوارد في النصوص لا يتعلق بحس ولا جسم ولا مسافة يقطعها الإنسان أرضية ولا سماوية، ولكنه فرار وذهاب وقرب معنوي باطني روحي ليس فيه شيء من الجسمية وتوابعها. قال الله عن سيدنا الخليل إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال تعالى ففروا إلى الله، آمر النبي محمد أن يخاطبنا بهذا الفرار، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فكيف يكون هذا الفرار، وكيف يكون هذا الذهاب، وكيف يكون ذلك الاقتراب الذي قال عن صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ إنما هو في هذه الوجهة إلى الله والخروج عن الأكوان فيما يتعلق بالشهود والاستحضار والوجهة والإحساس والشعور القلبي الروحي. فإننا نعلم أيضا في عالم الحس أنه مهما كان من نور فجاء نور فوقه أن يختفي النور الأقل ولا يرى إلا النور الأكمل والأجل، ونرى أنه مهما اتجهت همة الإنسان وباطنه إلى تعظيم شيء فإنه مهما حضر حول ذلك المعظم أشياء أخرى لا تمازج تعظيم القلب فإنها تكون كأنها غير موجودة، لا تلاحظ ولا يلتفت إليها ولا يلازم الشعور وجودها أو لا يلازم باطن الإنسان شعوره بوجودها. فإذا كان في نظره واعتقاده أن عظمة الملك فوق عظمة الوزير، وأن الملك هذا قوي الإرادة قوي الشخصية يتصرف في الأمور بنفسه لا يرده راد ولا يصده صاد، ثم حضر عند الملك وعنده عدد من الوزراء فلا تكون همة متعلقة بالوزراء ولا استشعار لوجود الوزراء ولا إحساس أن هؤلاء وزراء، وينصب كل اهتمامه إلى أن هنا ملك يجب أن يقبل عليه وأن يتوجه إليه وأن يعرض أمره عليه وأن يستخرج منه ما به يقضي حاجته، وأن هؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا شيئا أخره هذا الملك ولا أن يؤخروا شيئا قدمه هذا الملك فيسقطون من شعوره وهم موجودون عنده فكأنهم غير موجودين. من هنا تعلموا حال المؤمن الصادق حين توجهاته إلى الرحمن وخصوصا في الصلاة، فإن الله نور السماوات والأرض فلا تبقى سماوات ولا أرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، فحينئذ يسقط شعوره والتفاته وانتباهه بوجود أي شيء غير هذا الإله، كما أنه لا يستطيع أن يقيم في عينه نظر الشمعة إذا أشرق نور الشمس قط، وإنما يرى أن نور الشمس هو الذي ترى به الأشياء وقد تغطى نور الشمعة فكأنها ليست بموجودة. كذلك حال الصلاة والوفادة على الله في الصلاة، فإذا كان الأمر كذلك ثم قدم بين يدي الوفد مخاطب يخاطب الملك، فيجب أن لا يتقدموا على مقدمهم في الوفادة والخطاب للإله، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما أن تعقد صلاة جماعة ثم هذا يتقدم وهذا يتأخر وكل يصلي وحده أحسن، لماذا الجماعة ولماذا ماموما؟ إنما يكون ذلك لانتظام الأمر وحسن الوفادة على ملك الملوك جل جلاله. إن وفدا إذا دخلوا عند ملك من ملوك الأرض مخلوق مثلهم ليس لهم مقدم وليس لهم مخاطب يتكلم بلسانهم وده يقفز وده يقفز وده يقول كلمة وده يقول كلمة، يتعرضون إلى أن يردوا وأن لا تقضى حوائجهم. قال ما هذا الوفد الأبله البليد ما يعرف ينظم نفسه في مقابلة الملك. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقفتم عند ملك الملوك إنما جعل الإمام ليتم به، تنظموا وترتبوا، أحسنوا الوفادة، أحسنوا الوقوف بين يدي الرب. أما تقول ماموما وبعدين تسابق الإمام، إيه يا خير كلام، قائم وأنت تركع وعاده بيبدأ الركوع وأنت تسبقه بيسجد وأنت تسبقه، يا خير وفد هذا إيش من ترتيب هذا؟ إنما جعل الإمام ليهتم به من أجل أن يقتدى به من أجل تحسن الوفادة على الرحمن، من أجل أن يقبلوا عليه بوجه يحبه ويرضاه، مرتبين منتظمين. لهذا شرعت الجماعة، لهذا شرعت الجماعة. وهكذا لفت نظر بعض الكفار كانوا في بلاد بعض المسلمين يرى أنها محل فوضى وأن الناس فوضويين وأن أهل بداوة وعدم ارتباط وعدم التزام بالنظام، فمر في بعض على بعض المساجد فأشرف وهم يصلون فوجد الصفوف منتظمة مع يتقدم الثاني ووجدهم ما يركعون إلا إذا ركع الإمام. قالوا هؤلاء منتظمين، إيش الذي يخليهم هكذا؟ هذا دين حق. فلفت نظره حتى هداه الله إلى الإسلام بحسن اهتمام المامومين بالإمام. فهكذا ينبغي أن يعرف شان هذه الشريعة وأنها جاءت تعلمنا الالتزام والانتظام والآداب والأخلاق، فجاءتنا الشريعة بهذا، شرعت الجماعة ليزداد تعلمنا للأدب وكيفية الوفود وكيفية الخطاب. فيجب أن نحسن الاقتداء وذلك من الاهتداء، فإذا كبر فكبروا، فلا يجوز مقارنته في تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يكبر الماموم حتى ينتهي الإمام من تكبيرته الله أكبر، فلا ينازعه فيها ولا يتقدم عليه، وكذلك ينسحب هذا إلى بقية التكبيرات في الانتقالات، إلا أن المقارنة في تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة والمقارنة في التكبيرات الآخرة متفوتة للثواب وإن لم تبطل الصلاة. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تقارنونه في شيء من التكبير أو تبتدئون بالتكبير قبل أن يفرغ هو من تكبيره. وهذا أدب نبوي في إقامة الصلاة في الجماعة يغفل عنه كثير من المسلمين ويهملون ولا يقومون به على وجهه، فلا أنهم جماعة ولا أنهم فرادى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من جملة ما يفوت عليهم ثواب الجماعة، فكأنهم لم يصلوا جماعة. لا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، فلا يجوز أحد من المأمومين أن يركع قبل أن يركع الإمام. ولكن أكد النبي في إحسان التبعية والإكتساب بقوله ولا تركعوا حتى يركع، يعني لا تبتدئ في الركوع حتى يصل الإمام إلى حد الركوع، فإذا قد وصل إلى حد الركوع ابتدئ في ركوعك الآن، فلا تبتدئ بالهوي إلى الركوع حتى يستوي الإمام راكعا بأن تصر حتى إلى ركبتيه ويستوي ظهره، فقد حينئذ تبدأ في الركوع. لا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده أن يرتفع من الركوع بهذا الذكر، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي هذه الروايات التي جاءت في ذكر الارتفاع من الركوع وذكر أول الاعتدال والذكر الأول في الاعتدال أو أول الذكر في الاعتدال عند الرفع من الركوع، جاءت الروايات التي بها قامت اجتهادات الأئمة، فمنهم من قال إذا صلوا جماعة فقل سمع الله لمن حمده خاص بالإمام، وإنما يقول المأموم رب اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فمالوا إلى تخصيص الإمام بقول سمع الله لمن حمده، كما مال أيضا بعضهم إلى تخصيص المأموم بقول اللهم ربنا لك الحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. أيوة، فلا يجمع الإمام والمؤذن بين التسبيع والتحميد، وعلى هذا الهادوية والحنفية، فقالوا ذكر الإمام سمع الله من حمده ذكر المأموم اللهم ربنا لك الحمد سواء، وإنما يشرع للإمام والمنفرد التسميع. قال أبو يوسف من الحنفية ومحمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد التسميع، وقول ربنا لك الحمد لا يختص هذا بالمأموم، بل الإمام أيضا يقول اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. وهكذا قال الإمام الشافعي يقول كل من الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله من حمده، ويقول كل منهم اللهم ربنا لك الحمد، فالكل مأمور أن يقول بهذا، وذكر بعض هذه الأذكار في بعض الروايات لا ينفي أو لا يقتضي الترك، وإنما أشار إلى أنه لا يقوم المأموم من الركوع حتى يقوم الإمام. إذا قال سمع الله لمن حمده واستوى معتدلا فقوموا، وأقولوا يعني في قيامكم أو في اعتدالكم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. إذن فهكذا يكون الذكر عند الارتفاع من الركوع، وهو قول سمع الله لمن حمده، ولهذا تجد أنه إذا بلغ المأموم من الشافعية خلف الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، قال المأموم سمع الله لمن حمده، وإذا بلغ غيرهم يقول المأموم ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن المأموم لا يذكر سمع الله لمن حمده وإنما يرتفع فيقول ربنا لك الحمد. وعلمنا قول الشافعي أن ما جاء في الروايات لا يدل على نفي القول الآخر ولا على عدم الذكر في اللفظ، عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية، فقد ثبت بأدلة أخرى. ويقول صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، ويؤكد عينه ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني ما تبدأ تتحرك من القيام في الاعتدال حتى يضع جبهته على الأرض يسجد، خل الإمام يصل الأرض خل جبهته تقعد بعدين يبدأ في السجود، وهذا يخل بكثير حتى ممن ينسب إلى طلب العلم، ما يبدأ الإمام في الانحناء إلى وراء عدو وسط الهوي وهم وصلوا إلى عنده وبعضهم سبقوا وخصوصا إذا كان ثقيل الحركة أو كان كبير السن يبطي، وهم يبدأون في الانحناء قبل أن يصل فيصلون قبله فيضعون جباههم وهو في الطريق من ذا الإمام مسكين، فهذا إخلال بأدب الجماعة وبمعنى الجماعة وبمعنى الاهتمام، ومفوت للفضيلة، يفوت ثواب الجماعة على نفسه. وإيش ذا العجلة اللي معك إيه؟ اسمع في عقلك أنت بتسلم قبله؟ لا بس ليش محلك أصبر، ليش العجلة هذه تفوت على نفسك بعد ثواب من دون فائدة من دون نتيجة؟ فلا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، ابقى محلك قائم، خلي الإمام يحط جبهته في الأرض، ابدأ الآن سجد، ولا تسجدوا حتى يسجد، يقول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما فات على الناس من الآداب، فصار الكثرة الكاثرة من المسلمين ما يعملون هذا، ويلزم إنا لله وإنا راجعون، ما لهم غفلة، غفلة وجهالة وعدم حسن استنان وعدم إصغاء لكلام المعلم المبلغ الهادي صلى الله عليه وسلم. ولا تسجدوا حتى يسجد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما ركنان إذا قارنه فيهما بطلت صلاته، وهو تكبيرة الإحرام والتسليم، وبقية الأركان إذا قارنه كره وفوت عليه ثواب الجماعة وإن لم تبطل صلاته. فينبغي الالتزام بما ذكر خير الأنام، ولا تسجدوا حتى يسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذا إذن يترتب كلام النية، فكيف ينوي الماموم خلف الإمام؟ فإذا الإمام نوى ظهرا والماموم نوى عصرا والإمام نوى مغربا والماموم نوى عشاء، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ وهل يدخل النية في وجوب الاقتداء أو لا تدخل؟ فهل يكون مخالفا بإمامه إذا نوى غير ما ينوي الإمام؟ وهل إذا كان كل منهما في فرض يكفي، وإذا كان أحدهما في فرض والآخر في نفل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جاء أيضا اجتهاد الأئمة في ذلك، والحلم فصل صلى الله عليه وسلم بعد قول إنما جعل الإمام ليتم به لم يتعرض لذكر النية. فإذا اختلفت النية ونظم الصلاة واحد فالأمر في ذلك واسع على خلاف بين الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومنه إذا نوى الإمام فرضا الماموم نفلا أو العكس، فقد قال الشافعية يصح أن يصلي الفرض خلف النفل أو النفل خلف الفرض، وقال غيرهم لا يصلي الفرض خلف النفل، ويمكن يصلي النفل خلف الفرض، وقال آخرون لا. وإذا انتظم نظم الصلاتين فعند المالكية إذا كان الإمام يقصر أو كان في صلاة الصبح فيصح التنفل خلفه أن ينوي الماموم نفلا، وإلا لم يصح. لماذا؟ لأنه التنفل عندهم لا يجوز إلا بركعتين ويسلم منهما، وإذا بيتنفل خلفه وهو يصلي أربع أو ثلاث كيف؟ لا تصح عندهم، لا يصح، إنما يصلي ركعتين نفلا خلف من يصلي الصبح أو من يقصر في الظهر والعصر والعشاء فيصح ذلك. إذن يذكر أيضا صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهذا كان في فترة من الفترة أو في مدة، ثم جاء غير ذلك، وبه أخذ كثير من الأئمة. يقول إذا صلى الإمام جالسا لعذر لا يستطيع أن يقوم، فهل يجلس المامومون أو يصلون هم قيام وهو قاعد؟ قال الشافعية تصح صلاة القائم خلف القاعد، إذا الإمام عاجز عن القعود فيجوز أن يصلي قاعدا عاجز عن القيام، فيجوز أن يصلي قاعدا والمأمومون خلفه قيام، فإنه الآخر من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يروى أنهم صلوا خلفه في مرض موته كانوا قياما، وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم جالسا. وبهذا إذن جاء اجتهاد الأئمة، وقال الإمام أحمد بن حنبل وسقرمه وكذلك يتم المأموم بالإمام ولو في القعود. ويقول الإمام مالك لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، فلا يجوز أن يقعد فيصلي معه قاعدا، ولا يجوز أن يقوم والإمام قاعد. هكذا قال المالكية. قال الشافعية يجوز أن يكون المأموم قائما والإمام قاعدا، أو يكون المأموم بالعكس هو العاجز فيصلي قاعدا والإمام قائم كما هو معلوم عليه الأكثر. يقول فإذا صلى قائما فصلوا قياما، يقول إذا صلى قائما فصلوا قياما. قالوا إن سبب الحديث لما ما كان مريضا صلى جالسا صلوا وراه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، وهذا منسوخ عند الشافعية ومن وافقهم. وجاء عن سيدنا أنس بن مالك يقول ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فألقي عن الفرس سقط فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراه قعودا، فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا سواء. يقول وصلى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود، فهذا هو الآخر الذي عليه الإمام الشافعي ومن وافقه. فإذا كان كذلك فهل يدخل في الائتمام بالإمام أن يكون الإمام مقدما من حيث المسافة والمكان فلا يتقدم عليه في الموقف، بأن يكون الإمام أقرب إلى القبلة من المأموم؟ هذا مطلوب عند الكل، ولكن هل هو شرط واجب لصحة الصلاة؟ أو يجوز أن يتقدم المقتدي قبل إمامه في الموقف؟ والمتقدم أشبه أنه غير تابع، لكن إذا كان يعلم انتقالاته. قال المالكية يجوز أن يتقدم المأموم من حيث الموقف الإمام، لكن لا يركع إلا بعد أن يركع، ولا يسجد إلا بعد أن يسجد. وقالوا إن ذلك مكروهان إذا كان لغير ضرورة، لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف إلا للضرورة، فإذا كان لغير ضرورة كانت المحاذاة والتقدم للإمام مكروهة. وعلى هذا العمل أحيانا يكون في الحرم المدني وغيره إذا وقت الزحمة فيصلون في الساحات ويتقدمون على الإمام، فيكون مذهب الإمام مالك في ذلك بصحة الصلاة. نعم. قال الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط لصحة الاقتداء أن لا يتقدم المقتدي إمامه في الموقف، لأن الائتمام اتباع والمتقدم غير متبع هذا. والاعتبار في التقدم وعدمه بالنسبة للقائم بالعقب مؤخر القدم، فإذا تساوى العقب مع عقب الإمام كره ذلك، وإن تقدم على عقب الإمام بطلت صلاة المأموم، وإن كانت أصابع دون أصابع الإمام لأن كان الإمام طويل الرجل المأموم سير، فتقدم عقب المأموم على عقب الإمام والأصابع متأخرة عن أصابع الإمام بطلت صلاتك. بل قال الشافعية أن لا يتقدم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام، ففي القيام يعتمدون على العقاب، وفي الجلوس يعتمدون على العجيزة، فلا يتقدم عجيزته على عجيزة الإمام، أيوة. يقول لا إله إلا الله. إذا كان الإمام والمأموم قائمين فلا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه وهو العقب على جزء من ما اعتمد على الإمام وهو عقب الإمام سواء. وكذلك إن كان قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين فبضربها تطلع صور كثيرة، والضابط فيها هذا الذي ذكر من أنه لا يتقدم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام في قيام أو ركوع أو في قيام أو جلوس أو اضطجاع وما إلى ذلك. رزقنا الله الاقتداء والاهتمام بخير الأنام، وتولانا بما تولى به الصالحين الكرام، ورفعنا مراتب القرب منه الدنولي في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.